بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: كفل نصيب. قال أبو موسى رضي الله عنه: كفلين أجرين بالحبشية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، هذا التبويب للإمام البخاري يبين به الذي قبله، الباب الذي قبله لما أدخل في التعاون الشفاعة، باب تعاون المؤمنين أدخل فيه الشفاعة. قد يظن أن ذلك على إطلاقه، فكل شفاعة مأذون فيها، فعقبه بهذا الباب. قال الحافظ رحمه الله: وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة، وهي الشفاعة الحسنة الذي يؤجر عليها الإنسان، هي الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي أجر. وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه، يعني الشفاعة في المحرمات حرام، بل وفي المكروهات مكروهة، وإنما تكون حسنة الشفاعة إذا كانت في طاعة الله وفي المباح، لأن المباح أذن فيه الشرع كما دلت عليه الآية. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض. وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر، ومن شفع له في الباطل كان له نصيب من الوزر. ومعنى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي أجر. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي وزر. هذا هو المشهور في التفسير. قال ابن كثير رحمه الله: من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ونكتب ما قدمه وآثاره. الشفاعة سعي. ومن شفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته. وساق حديث: اشفعوا تؤجروا. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، أي في المباحات والأعمال الصالحة. أما تفسير البخاري أخذه عن أبي عبيد: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ما اعترضها، أبقى معناها على ما هو عليه، أي أجر. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فسرها بالآية الأخرى: يأتكم كفلين من رحمته، أي أجرين. والمعنى يختلف، كفلين أجرين نصيبين. أما في هذا فالمقصود بها الوزر، فالكفل هناك المقصود به الأجر والخير والرحمة في سورة الحديد، والكفل في هذا الموضع المقصود به الوزر. قال: وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم. وأراد المصنف أن الكفل يعني يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق ويراد به النصيب وهو الأجر، ويطلق ويراد به الأجر. وأنه في آيات النساء بمعنى الجزاء وفي الحديد بمعنى الأجر. تفسير أبي عبيد في هذا الموضع فيه نظر الذي أخذه البخاري. التفسير الصحيح أن النصيب الأول في على الشفاعة الأجر، والكفل الذي على الشفاعة السيئة الوزر في هذا الموضع، وأنه لا يطلق الكفل في هذا الموضع. يعطيكم ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ويقول البخاري يريد أن الكفل يراد به النصيب، وهذا النصيب وزر. القرطبي البغوي هذا النصيب إذا كان على قول أبي عبيد الذي أخذه البخاري هو وزر. فإذا أراد البخاري مثلا أن الكفل يطلق ويراد به النصيب مطلقا، يقال يكن له نصيب منها، ومن شفاعة حسنة سيئة يكن له نصيب، بمعنى يكن له نصيب أيضا يتكرر. إنما بلغ القرآن غير كلمة كفل فيه نظر، غير إلى كفل، كفل منها يزر. قال مجاهد هي شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع. يشفع شفاعته الحسنة التي أجر عليها الحسنة كما خصصه البخاري، نصيب منها أجر. قال ابن عباس شفاعة الحسنة في الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. قيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به ثواب الخير، والخير والسيئة هي الغيبة إساءة القول، هي أعم من هذا. يعني في تفسيرها في هذا الموضع فسروها بها ما هو أعم. وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، ولا شك أنها شفاعة حسنة تشفع له، تدعو الله عز وجل فتؤجر ويستجاب لك فيه، وتؤجر أنت وأيضا يستجاب دعاء. والدعاء للميت شفاعة فيه إلا شفعوا فيه، فسمي الدعاء شفاعة سواء لحي أو لميت. والشفاعة السيئة الدعاء عليه يكون له كفل منها، أي وزر منها إذا دعا على أخيه، هذا ما لم يكن مظلوما أو بحق. إذا كان بغير حق إن كان عليه وزر ونصيب من تلك الشفاعة السيئة الدعاء عليه بظلم. الدعاء على المسلم بغير حق ظلم له، ظلم له، وقد خاب من حمل ظلمه، وقد لا يستجاب له إن صادف إساءة إجابة واستجيب له، كان عليه وزر من ضرر ذلك المسلم. فيدخل في الشفاعة الحسنة أمور كثيرة، وكذا في الشفاعة السيئة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في الحوائج والرغبات، قرأناه بالأمس هذا في درسنا، للسلطان وذوي الأمر والجاه كما شهد به صدر الحديث، وهي أعم. واستدل بقول الله عز وجل: يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال القاضي: ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين فيما لأحد لا حد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك كله، كما له العفو عن ذلك ابتداء. وهذا في من كانت منه الزلة والفلتة وهو من أهل الستر والعفاف. أما المقصرون على فساده المستهزئون أو المشتهرون في باطنهم لا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك ويرتدع غيرهم بما يفعل بهم. والشفاعة في الحدود لا تجوز، وهي من الشفاعة السيئة إذا بلغت الحاكم. قال القرطبي رحمه الله في الشفاعة وعن الحسن أيضا: الحسنة شفاعة الحسنة ما يجوز في الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه. وكأن هذا القول جامع، هذا القول جامع للأقوال كلها. والكفر الوزر والإثم، قال الوزر والإثم، ويستعمل في النصيب. ما البخاري استعمله في النصيب هنا أبو عبيد في النصيب من الخير والشر. وفي كتاب الله: يأتكم كفلين من رحمته. شاهدنا الآن أن البخاري استعملها في مجرد النصيب، يطلق الكفل ويراد به الأجر، ويطلق ويراد به النصيب من خير أو شر. وأما الحديث: شفعوا تؤجروا، وفي لفظ فلتؤجر وهذا الرجل عنده وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أن الأمر كله عائد لله وإن الأمر كله لله، وما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن، راد لقضائه، إنما أنا قاسم الله معطي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشافعي يجر استجيب له أو نفذ شفاعته أو قبلت أو لم تقبل، وليس الشفاعة بلازمة، ولا ينبغي أن يغضب إذا ردت شفاعته. النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ردت شفاعته قال إنما أنا أشفع، قالت لا حاجة، قال لا، قالت لا حاجة لي به، وشفع أن تراجع مغيثا لو راجعته، قالت تأمر يا رسول الله، قال لا أشفع، إنما أشفع، قالت لا حاجة لي به. تدل بهذا على أنك إن شفعت وما قبلت شفاعتك لا تغضب، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حري به إن شفع أن يشفع، الأصل أن الشفاعة تقبل من ذوي الشأن، ولهذا لما أرادوا أن يشفع أن يشفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية لا يقطع يدها، قالوا من يجترئ إلا أسامة حبه، من يستطيع أن يشفع في هذا؟ فأتوا إلى ذلك الشاب أسامة رضي الله عنه، طلبوا منه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها، مخزومية اللي سرقت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نهاه عن الشفاعة في الحد بعد أن استوجب عليها الحد، والأصل في الشفاعة أنها من المحبوب أقبل منها من غيرها، كلما كان الشافع محبوبا عند المشفوع عنده كانت أقبل، وكلما كان أيضا أبصر بطرح الحجة، ألحن بحجته ووضع السياق والتلطف. الشفاعة ما يحتاج إلى أن تطرح الشفاعة بقوة وبزجر افعل كذا، لا، الشفاعة تطرح برفق ولين وبطلب وعرض ووضع المصلحة وما كان من ذلك، وذكر حال المشفوع له أدخلها في هذا الباب، مع أنه تكرر كما قال الحافظ لبيان الباء الحديث الأول أنه لا يظن أن الشفاعة أنه يعني ماذا لعمومها، بل تخص بالشفاعة الحسنة، ما كل شفاعة يجرى لها صاحبة، شفاعة تؤجر لا تفهمها أن أي شفاعة، أعطي فلان حزمة كات، فلان ما خزن اليوم ما حصل حقه كله، ولا أعطيه دخانة عنده صداع ما حصل ولا شمه ولا كذا، هذه شفاعة فيها ما فيها أجر، هذه فيها إثم. الحديث عام مخصوص، مخصوص بالشفاعة الحسنة، أما الشفاعة السيئة ما وراها إلا الآثام. إلى هنا بارك الله فيكم.